الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: قال تعالى مخبرا عن ولد آدم: إني أخاف الله رب العالمين. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال ابن حجر رحمه الله: هو من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان. قال الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. قال تعالى: إنما أخشى الله من عباده العلماء. وقد تقدم حديث: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه. قد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يخافون ربهم فوقهم. والأنبياء بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإنما كان خوف المقربين أشد، لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة، ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة. فالعبد إن كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى يحول بين المرء وقلبه، أو نقصان الدرجة بالنسبة. وإن كان مائلا فخوفه من سوء فعله، وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع. فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليها وأن يحرم التوبة، أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله في من يغفر له. انتهى من فتح الباري لابن حجر رحمه الله. أقسام الخوف: والخوف أقسام. قال ابن عثيمين رحمه الله: والخوف أقسام. الأول: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لا يصلح إلا لله عز وجل. فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. وذلك مثل من يخاف من الأصنام أو الأموات، أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم، كما يفعل بعض عباد القبور يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله. يعني هذا يسمى خوف السر. خوف السر إذا صرف لغير الله، يعني يكون شرك، شرك السر وخوف السر إذا صرف لغير الله. أما إذا صرف لله سيكون عبادة، خوف عبادة. فخوف العبادة إذا صرف لغير الله صار صاحبه مشركا شرك أكبر، مخرج من الملة، يعني يعلم أنه مقبور وأنه ميت، ومع ذلك يخشى منه أن يمنعه النفع أو يؤدي إلى ضره. الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي، فهذا في الأصل مباح، لقوله تعالى عن موسى: فخرج منها خائف أن يترقب. قوله عنه أيضا: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. لكن إن حمل على ترك واجب وفعل محرم فهو محرم. وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا، فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله على هذا الخوف على ترك الصلاة الجماعة مع وجوبها، فهذا الخوف محرم والواجب عليه أن لا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل محرم فخافه ولا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، فهذا خوف محرم، لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر. يعني المهدد ما يستطيع يفعل شيء، لكن المهدد استجاب لتهديده. وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجى بنفسه فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. وهناك ما يسمى بالوهم، وليس بخوف، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو يتهدده. فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل يطارد هذه الأوهام، لأنه لا حقيقة لها، وإذا لم تطاردها فإنها تهلكك. هذا يحصل كثيرا، لا سيما في الليل، تجد الواحد مثلا يرى شجرة أو يرى مثل الشاخص ويتخوف منه، ربما لا حقيقة له. مناسبة الخوف للتوحيد: إن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد. انتهى مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله. إذن من العبادات التي بينها القرآن ودعا إليها هي الخوف من الله عز وجل، فصرفه لله عز وجل توحيد، وصرفه لغير الله شرك وتنديد. ولو تأملنا ما عليه أصحاب القبور وعباد القبور لوجدنا أن كثيرا منهم يتعبدون لهذه القبور بالخوف، وأكثر ما يجعلهم يتعلقون بهذه القبور الخوف، يعني يعتقد أن هذا القبر له نفع وله ضر، فلذلك يبقى خائفا من منعه لنفعه أو من وقوع ضرره. وهذا الذي كان عليه الكفار قديما، ولذلك لما غزا خالد بن الوليد رحمه الله ورضي عنه العزة وهدمها كانوا يقولون يا عزة خبليه، يا عزة خبليه، لأنهم يعتقدون أن العزة أو أن هذه الأصنام وهذه الأوثان تخبل من يتعرض لها. وحتى في أزمنتنا المتأخرة كثير ممن يعبد القبور يتصور هذا الشيء، حتى لربما إذا ذهب أحدهم لهدم القبر أو إزالة القبر أو تكلم في القبر يقول انظر ما يأتيه، فيبقون على التأمل ما يأتيه ويسلمه الله، يسلمه الله، إنما هو خوف شرك نعوذ بالله، وإلا المقبور عاجز عن نفع نفسه وعن دفع الضر عنها فضلا عن نفع غيره. إذا كان قد سلب الحياة وكان عاجزا عن جلب المصالح ودفع المضار فيما لا يقدر عليه إلا الله في حال حياته ووجوده وقدرته، فكيف بحال موته وحال غفلته؟ فلا يسمع دعاء، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك تجد بعض عباد القبور والكثير منهم إذا حلفته بالله عز وجل في مسألة من المسائل يحلف وهو فاجر، إذا حلفته بالله يحلف فاجر، وإذا حلفته بمن يعظم من المقبورين ربما ما يحلف لو كان صادقا، أن تعظيمه للقبر في نفسه أشد من تعظيمه لله. نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الشوكاني رحمه الله أن بعضهم حين دخل إلى القبر أخذته مهابة، مهابة عظيمة، اعتقاده الألوهية في هذا المهاب، فجعل يقول سبحانك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، يقصد القبر. نسأل الله السلامة والعافية. الثالث الرجاء، ومنها عبادة الله عز وجل بالرجاء، يعني ترجو رحمته، ترجو فضله، ترجو عونه، ترجو تسديده، ترجو منه كل خير، تؤمل من الله كل خير. والله عز وجل يعبد بالخوف ويعبد بالرجاء، ولا بد، لأن العبادة بالخوف قد تؤدي بك إلى القنوط من رحمة الله، العبادة بالخوف المجرد قد تؤدي بك إلى القنوط من رحمة الله، والعبادة بالرجاء دون خوف تؤدي بك إلى الأمن من مكر الله. فلذلك كان الله عز وجل معبودا بالخوف والرجاء. قال بعض أهل العلم يكون مع الخوف والرجاء كجناحي طائر، لأنه إذا نقص أحد الجناحين سقط الطائر. وقال بعضهم في حال حياته يقدم الخوف، وفي حال يعني عند الموت يقدم الرجاء، سيأتي هذا إن شاء الله. قال رحمه الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يرجو الله، يؤمل في الله الخير العظيم، يؤمل أن يلقى الله ويتجاوز عنه. وقال تعالى: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. لأن المنافقين لا يعني خلوص لله في قلوبهم، فلذلك لا يرجون منه رحمة ولا عونا. وقال تعالى: ويرجون رحمة ربه، ويرجو رحمة ربه، وهي من أعلى مراتب العبادة، والله عز وجل يعبد بالخوف والرجاء والرغبة والرهبة. وقد تكلم العلماء على هذه المنزلة وبينوا أنه ينبغي أن يكون المرء في الحياة بين الخوف والرجاء كجناحي طائر، وعند الموت يغلب الرجاء. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، خرجه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه، ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح. يعني تصور إذا ما عندك رجاء في الله والله تموت هم وكمد، تموت هم وكمد وغم. صاحب الفقر يتألم من فقره، صاحب الأعداء يتألم من أعدائه، صاحب المرض يتألم من مرضه، ولكن الجميع يعيش على الرجاء، لا سيما أهل الإسلام يعيشون على الرجاء، يرجو من الله السعف الرزق، يرجو من الله قضاء الحاجة، يرجو من الله العافية من المرض. فإن لم يكن رجاؤه لهذه المطالب الدنيوية رجاؤه في الأجر الأخروي. عبادة الرجاء ليست بالعبادة الهينة السهلة، والله لولا أن الله عز وجل جعل في قلوبنا يعني أننا نرجوه الإنسان خلاص يصاب بالإحباط باليأس بالقنوط، لكن نرجوه لمغفرة ذنوبنا لستر عيوبنا لتيسير أمورنا لقضاء حاجاتنا لإصلاح أبنائنا يعني الفتح علينا تغيير الحال من ما هو عليه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكر فيها اسم الله كثيرا، بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. صحيح. يعني الآن أنت لماذا تقيم الليل؟ ترجو الله. لماذا تحافظ على صلاة الجماعة؟ ترجو الله. لماذا تأتيت لطلب العلم؟ ترجو من الله. يعني أشياء كثيرة تعملها بسبب رجائك في الله. قال ولي من أبيات لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحصرا وتمزقا، وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا، أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقا، أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا، لولا الرجاء يحدو المطية لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. هذا كلام صعب. المسافر يسافر يرجو الوصول، وهذا يعمل يرجو الجزاء، وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكل محب راج خائف بالضرورة فهو أرجى ما يكون لحبيبها حب ما يكون إليه، وكذلك خوفه فإنه يخاف سقوطه من عينه وترد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف ورجاؤه ذاتي للمحبة، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه وصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله بمحبته وغير ذلك مما لا حال المحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه، فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه إن تهم مدارك السالكين. المهم أن هذه العبادة لولا أن الله سخرها في قلوب العباد أن الإنسان لا يستطيع فعل شيء، يصاب بالإحباط، يصاب بالإحباط سواء في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، لكن سبحان الله جعل الله الرجاء في قلب العبد، فالمريض رجاؤه في العافية، والسليم يعني رجاؤه المريض أيضا المعافى رجاؤه في استمرار ما هو فيه، والعامل رجاؤه في قبول العمل، والمقصر رجاؤه في أن الله يرزقه التوبة، والمبتلى رجاؤه أنه يؤجر. فهي عبادة ليست بالسهلة، وليست بالهينة، بل هي نعمة من الله عظيمة على عباده، والله المستعان.